بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، ومحى الله به الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 11 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تفصيل المفاهيم. نحن الليلة مع سورة الكهف. سورة الكهف فيها آيات مظلومة فهمت خطأ، والذين حاولوا أن يفهموها خطأ أو أن يلووا عنق النص هم المتصوفون. في موضعين من السورة حاولوا أن يخدموا بهما قضيتهما أو قضيتهم، قضية التصوف. الآية الأولى هي الآية 21 من سورة الكهف، وفيها يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تلكم هي الآية، والشاهد فيها أو الموضع الذي يراد تصحيحه هو قول ربنا جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. معلوم أن الإسلام الحنيف جاء فهدم الوثنيات ونبذ كل ما يدعو إليها، سواء عبد حجر أو شجر أو قبر أو نجم أو قمر، أيا كان المعظم فإن الإسلام نهى عن تعظيم الأشياء حتى لا يؤدي هذا التعظيم إلى التقديس والعبادة فيقع الناس في الشرك. نهى الإسلام عن الوثنية بكل مظاهرها، في صورة صنم قد نصب، وفي صورة قبر قد رفع،
أو ضريح قد شيد أو نحو ذلك. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه في مهمة دعوية يغير فيها منكرا وزورا، فيقول له: يا علي، لا تجد صنما إلا حطمته، أو لا تجد وثنا إلا كسرته، ولا تجد قبرا مشرفا عن الأرض إلا سويته بالأرض. وبهذا الحديث نرى النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين وثنيتين اختلفتا في المظهر، فهذا صنم قد نصب، وذاك قبر قد رفع عن الأرض في غير ما لم يأذن به الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وواضح جدا في الإسلام أنه نهى عن عبادة القبور وتعظيمها ورفعها وتشييدها والكتابة عليها وزخرفتها وكل ما يؤدي إلى تعظيمها أو الغلو في التبرك بها أو نحو ذلك، كل ذلك نهى عنه الإسلام. وأبى المتصوفة إلا أن يعظموا القبور لأولياء أو لغير أولياء، فتعظيم القبور سنة متبعة عند الصوفية، وكما عرفت أن الأولياء عند الصوفية هم أصحاب المقامات والأضرحة والتوابيت، وأن الأولياء على درجة فاقوا بها الأنبياء، ومن ثم فالصوفية يتبركون بالقبور ويعظمونها على نحو لا تجده في شيء آخر. ولو أنهم فعلوا ذلك بمقتضى أهوائهم فإنهم سيحاسبون، أما وأن يضحكوا على الناس بأن تعظيم القبور ورفعها وتشييدها واتخاذ المساجد عليها من صلب ديننا وقد أمر به ربنا، فقال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نقول هنا يجب أن نقف. فالآية حجة على القوم وليست لهم، والذي يستشهد بالآية على أنها فيها حجة واضحة على جواز اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور ويعلن هذا في الناس إنما هو سفيه وليس شاطرا، والذي يظن أن الآية تعني بناء المساجد على القبور فإنما هو أبله، فالآية ليست كذلك على الإطلاق. أولا، الآية تحكي قصة قوم من الأمم السابقة، تحكي قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى واعتزلوا الجاهلية بنتنها وعفانها وذهبوا يعبدون ربهم في كهف من الكهوف، فأراد الله عز وجل أن يجعل منهم آية على مدى التاريخ، سجلها القرآن الكريم، فأماتهم الله عز وجل في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم وقد قاموا جوعا يبحثون عن الطعام، فأخذوا ورقهم أو فضتهم يعني دراهمهم الفضية من أجل أن يجدوا أزكى طعاما لما بلغ بهم من الجوع كل مبلغ. وكان الزمان قد تغير والحكم قد تغير والملك قد تغير والعملة قد تغيرت، كل شيء قد تغير على مدى 300 سنين و9 سنين أيضا. ثم عرف الناس أمرهم وتبعوهم، ولما كشف أمرهم قضي نحبهم وماتوا في كهفهم موتتهم الحقيقية التي لن يبعثوا منها إلا يوم القيامة بخلاف موتتهم الأولى. فكانوا آية عجبة، فإذا بالملك الذي أراد أن يخلد ذكراه لا لشيء إلا من أجل أن يكون هناك حدث يرتبط اسمه أو يرتبط هذا الحدث باسم هذا الملك، فيخلد اسم الملك بتخليد ذلك الحدث العظيم ويكون مسارا للفت أنظار الناس لتلك البلد وكثرة الحديث عنها وعن ملكها، فقد كان ملكا يحب السياحة، ولتكون تلك الآية والمعجزة سبيلا لكثرة الزوار أو السياح الذين يشاهدون تلك الآية وهذه المعجزة، فأصدر الملك وحاشيته فرمانا بأن تخلد ذكرى هؤلاء الفتية وأن يتخذ على قبرهم مسجدا أو متحفا أو مكانا يتعبد فيه ليكون معلما سياحيا وأثرا تاريخيا على مدى العصور والدهور والأزمنة والأمكنة. وهنا نلمح قول الله، قال الذين غلبوا على أمرهم، أي قال الملك وقالت الحاشية قالت البطانة قال أصحاب السلطة والكلمة لنتخذن عليهم مسجدا. الوقفة الأولى مع قال الذين غلبوا على أمرهم منذ متى؟ والذين غلبوا على أمرهم أو غلبوا على أمرنا لهم حق التشريع منذ متى؟ والذين غلبوا على أمرهم أو غلبوا على أمرنا أو على أمر غيرنا، أعني أصحاب القوة والكلمة والسلطان، منذ متى لهم حق التشريع؟ والتشريع ليس إلا لله وحده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا قال الذين غلبوا على أمرهم فليس لهم الحق في التشريع، إذن قولهم ليس تشريعا، قولهم ليس تشريعا ولا حكما من لدن حكيم عليم، وإنما هو قول الذين غلبوا على الأمر. وقول الذين غلبوا على الأمر نادرا ما يوافق الحق، ونادرا ما يصل إلى الحقيقة، ونادرا ما يكون صوابا. فمن الذي يزعم أن هذا دين وأن هذا تشريع؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، أرأيت أخ الإسلام لو أن الذين غلبوا على أمرنا أصدروا فرمانا ببناء متحف مليء بالتماثيل والأصنام، باعتبارهم الذين غلبوا على الأمر فالمستضعفون لا يملكون حولا ولا طولا، وهم إذا فعلوا هذا أيكون هذا تشريعا؟ لو أن ملكا أصدر فرمانا ببناء ملاهي ليلية، كازينوهات وخمارات وبارات للسياح ولغير السياح، ورخص بهذا وصرح به وقال به الذين غلبوا على الأمر الناس، من يزعم أن هذا تشريع؟ ومن يزعم أن هذا يكون دينا؟ من؟ لا أحد إلا سفيه أبله. فإذا قال الذين غلبوا على أمرنا أو على أمرهم فقولهم لا قيمة له ولا اعتبار، ما دام يخالف حكم الملك الجبار فهو تحت الأحذية أو وراء الظهور. ولذلك إذا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، من الذي يزعم أن قول الذين غلبوا على أمرهم يكون دينا؟ ليس دينا، هذه واحدة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بعد تبيان معنى قال الذين غلبوا على أمرهم ننظر في الجزئية الثانية، لنتخذن عليهم مسجدا. لو افترضنا أن المسجد هنا بالمعنى الذي نهى عنه الإسلام، فنحن نعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ ينسخ، وقد جاء. أم لم يجيء؟ جاءت آيات وأحاديث تنهى عنها، الأحاديث صريحة وجلها في الصحيحين، ومنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما وقد رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة من اتخذ القبور مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة الذين اتخذوا القبور المساجد والذين أدركتهم أو تدركهم الساعة وهم أحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يرفع الخمرة عن وجهه ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما فعلوا، فكانت هذه من وصاياه الأخيرة صلى الله عليه وسلم. وكونه يذكر هذا في مرض موته إنما لأهمية الأمر وخطورته، وإن كان ذكر شيئا بعدها فقد ذكر قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى بارئها. فأهم ما في الدين وأخطره، نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به وهو في مرض موته يعاني من سكرات الموت. إذن الأمر جد خطير، ولئن جاز هذا في دين الملك أو عرفه الذي غلب على الأمر فاتخذ على قبور هؤلاء الفتية مسجدا أو معبدا أو متحفا أو نحو هذا، فإن هذا لا يجوز في ديننا بعد أن جاءت الأدلة متضافرة والأحاديث صحيحة متواترة تنهى عن هذا الصنيع وتبين أن اتخاذ القبور مساجد وأن رفع القبور عن الأرض بما يزيد عن مقدار شبر ليعلم أنه قبر فلا يجلس عليه ولا يمشى فوقه ولا يصلى إليه، فكل قبر زيد عن هذا القدر أو شيد أو زخرف أو بنيت عليه القباب والسباب أو اتخذت بجواره المساجد أو عليه أو سجد إليه أو عليه، كل هذا إنما هو من الوثنية وليس من دين الله في شيء. وأفتى أئمتنا الكرام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، وفي الوقت الذي جعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا حرمت الصلاة في القبور وعندها كما حرمت في المجزرة والمزبلة ومبارك الإبل وقارعة الطريق وفوق الكعبة، المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. من هذه المواضع المقبرة. يقول الأئمة لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه باطل وجب أن يهدم، وأيما قبر أدخل مسجدا فإدخاله باطل وجب أن ينبش. ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، هذا حكم الإسلام الذي صرح به أئمة الإسلام في مسألة بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد أو إدخال القبور إليها. فهذا كلام نحن نقوله من حيث الجانب النظري، نريد أن نفهمه فقط، لكن ما يعنينا الجانب العملي الآن، فإن هدم الوثنية من القلوب أهم من هدمها بهدم تلك القبور. فلسنا نؤيد أبدا أناسا يحرقون تلك القبور أو يهدمونها أو نحو ذلك، وهم ليسوا في دولة إسلامية وليسوا ممكنين، فيكون تغييرهم المنكر مما يؤدي إلى منكر أكبر منه، وهذا لا يجوز تغييره في الإسلام. فهذا الكلام نحن نفهمه من الجانب النظري، الجانب العملي لا دخل لنا به، أو ليس هذا وقته ولا ذاك حينه. فافهموا عني ذلك عباد الله، لا أسمع أن شابا اشترى جاز أو ترول أو بنزين وحرق قبرا، فليس هذا من تغيير المنكر في شيء، لأن تغيير المنكر له ضوابط وشروط، وعلى من يغير المنكر أن يكون مدركا لها ملما بها. إذن لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. والجانب العقدي أنه لا يجوز تعظيم القبور بتشييدها أو زخرفتها أو الكتابة عليها أو بناء القباب عليها أو تظليلها ولو بخيمة أو جعل المساجد عليها أو بجوارها، فكل هذا يتنافى مع العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. هذا من حيث الجانب العقدي. لكن من حيث الجانب الفقهي، لمن يسألون عن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، نقول الذين يصلون في المساجد التي بها قبور أو أضرحة، كثير منهم أعني من المتصوفة يقصدون هذه المساجد تعظيما لها وتعظيما للمقبور بها وتفضيلا لها عما سواها، فيذهب يريد الصلاة ويريد الزيارة ويريد التشفع والتبرك والتوسل بصاحب المقام المشهود والقبر المزار المعروف. في هذه الحالة من قصد مسجدا به قبر ففضله على غيره من المساجد وأراد تعظيم المقبور به، فهنا العمل ارتبط بجانب عقدي، فصار هذا الأمر شركا كما صارت الصلاة باطلة. من قصد مسجدا به قبر ففضله على ما سواه من المساجد وعظم المقبور به فصلاته باطلة وهذا العمل شرك. أما من صلى صلاة في مسجد به قبر لا يقصد تفضيل المسجد على غيره ولا تعظيم المقبور الذي قبر به فصلاته مكروهة وإن دخل مسجدا لا يدري أن به قبرا فصلى فيه فلا شيء عليه، وإن علم أن بالمسجد قبرا قبل أن يدخل بحث عن مسجد لا قبر فيه، فمسجد به قبر والصلاة فيه مكروهة، ومسجد لا قبر فيه يضمن أفضلية الجماعة وإدراك ثوابها، إذا خير بين هذا وذاك فهو لا شك أنه يختار مسجدا لا خلاف على الصلاة فيه ولا ذهاب لأفضلية الصلاة فيه، فهو يصلي صلاة لا يريد أن تكون مكروهة ولا أن تكون باطلة، فليختر مسجدا لا قبر فيه. ولعل قائلا يقول فماذا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذا المسجد لم يبنى على قبر ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالعلة من هذا الجانب أو ذاك منفية. بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس على تقوى، وأفضلية الصلاة فيه ثابتة، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بني وأسس على تقوى من أول يوم، وطات فيه أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ويوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين أنه يدفن الأنبياء أو يقبر الأنبياء حيثما ماتوا. وقد مات في حجرة عائشة المجاورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن في نفس الحجرة أو المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. فتمت توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما. وفي كل مرة تتم التوسعة تتم بعيدا عن الجانب الذي فيه حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لتظل تلك الحجرات مسكنا لمن بقي من آل البيت، وحتى لا يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. ومرت الأيام إلى أن جاء عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، والذي كان يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب المدينة زائرا وخطب الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك رأى الأنظار قد توجهت إلى حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر الناس من يخرج من آل البيت. فأدرك الوليد حب الناس لآل البيت وعزوفهم عنه وعن سماع خطبته وعدم رضاهم عن ظلمه وجبروته، والناس لا يرضون الظلم والجبروت في أي وقت أو في أي حين مهما كممت الأفواه، والظلم الظلمات. رأى الوليد بن عبد الملك هذا فأسر في نفسه أنه لا بد من هدم تلك الحجرات، ولا بد من تشتيت من بقي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبحجة التوسعة للمسجد، هكذا بحجة التوسعة للمسجد، يصدر الوليد فرمانا بتوسعة المسجد من الجانب القبلي أو الناحية الجنوبية للمسجد حيث الحجرات. ومعروف الوليد بظلمه وبطشه، وصدر الأمر وبات الناس أسوأ ليلة يبكون لما استحدث في دين الله، وقد رأوا أن في الخروج على الوليد فتنة، فتركوا الخروج عليه. وصدر الأمر وتم التنفيذ وتوسع المسجد من حيث الحجرات، فأدخلت حجرة عائشة برمتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت ببنيانها، والقبر على ما هو عليه تحت الأرض، لم يرتفع ولا شبرا واحدا، والقبر على حاله منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وجدران الحجرة هي جدران الحجرة، والقبور الثلاثة قبر سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وبجواره صاحبه الصديق، وبجواره صاحبه الفاروق رضي الله عنهما كما هو. وقد بني الساتر الحديدي أمام الجدران، وقيض الله عز وجل لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم جنودا يحرسونه بالليل والنهار، فلا يتعبد الناس له ولا يسجدون له ولا يتبركون له ولا يتمسحون به كما يفعل الجهال عندنا عند قبور الأولياء والصالحين. وبهذا تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد قيض الله عز وجل السعوديين من أجل أن تنفذ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقق، فلا نرى واحدا يستطيع أن يتعبد أو يسجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن الأنبياء يدفنون حيثما مات وإكراما لهم لا يخرجون من قبورهم ولا تنبس تلك القبور كما يجوز نبس غيرها لضرورة من الضرورات، فقد بقي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية ليست لغيره من المساجد على الإطلاق، فهو مسجد لا يقاس عليه لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده ولا يدخل القبر داخل المسجد أو لم يبنى عليه، ويوم ندخل أدخل قطعا، وتركه في مكانه لأن قبور الأنبياء لا تنبش، ولأفضلية الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صار لهذا المسجد من الخصوصية ما ليس لغيره مما لا يقاس عليه أبدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن الآية حجة على القوم وليست لهم، وليست الآية تأمر ببناء المساجد على القبور، وإلا لكان هذا الدين متناقضا وكان هذا الدين محرفا، فكيف تنزل هذه الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمها ثم يصدر كلامه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أفالصوفية أفهم لهذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفهمها الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقرأها ويفهمها والصحابة يفهمونها على النحو الذي فيه النهي عن بناء القبور أو اتخاذ المساجد على القبور، ثم يأتي الصوفية فيفهمون الآية فهما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته؟ هذا أمر غريب وجد عجيب. ثم ماذا يا عباد الله؟ نصلي على رسول الله. في سورة الكهف آيات بينات يقول فيها رب الأرض والسماوات، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من
سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية
استطعما أهلها
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
هذه الآيات الكريمات من الآية 61 وإلى الآية 82 من سورة الكهف المباركة وهي آيات تحكي لنا قصة نبي الله موسى عليه السلام ومعه فتاه مع العبد الصالح الخضر عليه السلام. والقصة جاءت تبين لنا أدبا من الآداب، فهي تبين كيف أن الله عز وجل يؤدب أنبياءه ورسله، والأمر وما فيه أن موسى عليه السلام سئل يوما من واحد من بني إسرائيل: يا موسى، أنت نبي الله ورسوله وكليمه ومصطفاه وصاحب التوراة والألواح، ترى هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ ففكر موسى مليا يقول: حقيق أني رسول الله وكليم الله ومصطفى وصاحب التوراة والألواح، من يكون أعلم مني؟ فقال: أنا أعلم أهل الأرض حسب ظنه وحسب اجتهاده، ولكنه في إجابته هذه خالف الأولى، فلو قالها إنسان عادي ربما ما عوقب عليها، لكنها تأتي من نبي ورسول وكليم، كان أولى به أن يقول الله أعلم وأن يكل العلم إلى الله وحده. لكن موسى خالف الأولى فقال: أنا أعلم. فلما أخطأ موسى أراد الله عز وجل أن يؤدبه، وتأديب الله عز وجل لأنبيائه وأصفيائه ليس هينا. قال: يا موسى، على ما تزعم أنك أعلم ولست أعلم، هناك في أرض من هو أعلم منك. قال: أي رب دلني عليه حتى أجمع علمه إلى علمي. وعلم الله الخضر وأمره أن يؤدب موسى، ودل الله موسى على طريق الخضر وقال: حيثما أبحرت وأخذت معك حوتا بمكتل فحيثما فقدت الحوت من المكسل فهو سمى ذاك عند مجمع البحرين. ومضى موسى في رحلة شاقة لا يعلم مدى مشقتها إلا الله. وربنا جل وعلا إذ يعرضها علينا يعلمنا أدبا من آداب العلم، وهو أن طالب العلم يتحمل المشاق في سبيل طلب العلم، ولو أن يسافر أياما أو شهورا أو سنينا. ويسافر موسى مع فتاه وينزل عند مجمع البحرين ويفقد الحوت الذي انتفض وقام وأخذ طريقه في البحر سربا، إذ تجمد الماء حوله فصار يشق طريقه في الماء كأنما يشق طريقا يبسا يترك فيه أثرا. ويمضي موسى مع فتاه في رحلته، لكنه قد بلغ منه النصب والتعب كل مبلغ، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء وما نصب موسى إلا بعد أن تجاوز المكان المقرر له، لأن الإنسان إذا تجاوز شرع الله تعب ونصب، أما إذا كان في دائرة المشروع فهو لن يجد تعبا ولا نصبا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وليس عليكم في الدين ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فبلغ النصب مبلغا من موسى وأدرك المشقة لما تجاوز المكان. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، هذا كلام الفتى، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. اتخذ سبيله راجعا في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا هو المكان الذي كنا نبغيه ونبحث عنه ونريده. أخبركم أن مفسري هذا العصر سمعت بعض الشرائط لشاطرنا حسن وهو يفسر سورة الكهف، تأملات حول سورة الكهف، حتى بلغ تلك الآية ذلك ما كنا نبغي، فقال بمعنى نظلم، ثم بنى خطبته على الظلم. والآية ليست كذلك، وهي آية فهمت خطأ، لكن مثل شاطرنا لا يرد عليه. ذلك ما كنا نبغي، هذا المكان هو الذي نبغيه ونحبه، وهو الذي نبحث عنه ونريده. وفي لغة العرب ولا تزال إلى اليوم في أرض الحجاز يقولون ماذا تحب أو ماذا تريد، يعبرون عن ذلك بقولهم إيش تبغي، إيش تبغي، ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال الصوفية وهذه الآية تدل على أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فالخضر كان وليا وموسى كان نبيا، وأثبتت الآيات أفضلية الخضر على موسى. إذن فالأولياء أفضل من الأنبياء، هذه واحدة. وأذكر أنني رددت عليها من خلال الآية الكريمة في سورة يونس، الجزئية الثانية، قالوا هذه واحدة تلك في سورة يونس، الجزئية الثانية، قالوا هناك شيء يعرف بالعلم اللدني، وهو الذي يوحيه الله إلى الأولياء دون الأنبياء. ما العلم اللدني؟ قالوا موجود في الآية، وعلمناه من لدنا علما. وكثيرا ما يتشدق المتصوفة بقضية العلم اللدني، يقول لك يا عم ده علم لدني، علم لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب، حدثني قلبي عن ربي ويبقى علم لدني. قل لك وركبت الفرس فنوديت من تحت السرج، نودي من تحت السرج، من الذي ناداه من تحت السرج؟ ثم يزعم المتصوفة أن الآيات تدل على الحقيقة التي تخالف الشريعة، فقد يكون الأمر في ظاهره كبيرة من الكبائر كالقتل مثلا، كما قتل الخضر نفسا زكية بغير نفس، فهذا في الشريعة قتل، وهو من الموبقات ومن أكبر الكبائر، لكنه في علم الحقيقة غاية الطاعة لله جل وعلا. ولذا أنشد قائلهم: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. ورأينا من الدراويش في موالد الصوفية وحوانيتهم وخاناتهم التي تعرف بالخدم، رأينا الدراويش يزنون مع الدرويشات باسم أن الزنا محرم في الشريعة مباح في الحقيقة. فلما قيل لأحد الزناة لما تفعل هذا، قام يقول: حي الجنيد دعيلها بالستر. ورأينا الزنا يستباح باسم الحقيقة. ورأينا من الدراويش في موالد الصوفية وحوانيتهم وخاناتهم التي تعرف بالخدم، رأينا الدراويش يزنون مع الدرويشات باسم أن الزنا محرم في الشريعة مباح في الحقيقة. فلما قيل لأحد الزناة لما تفعل هذا، قام يقول: حي الجنيد دعيلها بالستر. ورأينا الزنا يستباح باسم الحقيقة. ورأينا الرجل ينام مع المرأة في المولد على أنها أخته في الطريق قد نزعت منهما الشهوة الحيوانية، فينام معها يلتحفان بلحاف واحد باسم الأخوة في الطريق، وقد صرح لهم شيخ الطريقة بهذا باسم الحقيقة. وما الحقيقة؟ دين ثان نزل به جبريل عليه السلام بعد أن نزل بالشريعة كاملة، نزل بالحقيقة فلقنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخفاها عن الصحابة، ولم يعطها أو لم يلقنها إلا لعلي بن أبي طالب. ثم ماذا؟ ويزعم المتطوفة من خلال الآيات أن الآيات تأمر المريد أن يطيع شيخه طاعة عمياء كما كان من موسى مع الخضر، وأنشدوا كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. واستنبطوا من الآيات أيضا أن الآيات تأمر بالتوسل بالأموات، وفيها دلالة على أن بركة الأموات تتعدى للأحياء في قول ربنا وكان أبوهما صالحا، وقد قمنا بالرد على تلك الجزئية من خلال كلامنا عن قضية الوسيلة في آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ولنكتفي بالرد على العناصر التي لم يسبق الرد عليها. إذن سبق الرد على قضية أفضلية الأولياء على الأنبياء، وسبق الرد على الزعم بأن بركة الأموات تتعدى للأحياء، ونحن أمام ثلاثة مزاعم أخر. زعمهم أن الخضر كان وليا ولم يكن نبيا وهو أفضل من موسى، والزعم بأنه أوتي العلم اللدني وما هو العلم اللدني، وقضية الحقيقة والشريعة. طيب نحاول نبسط المسألة فيما تبقى من وقت. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العبد هو الخضر، ويقال الخضر. وما كنا أن نسميه لولا أنه ذكر في الحديث الصحيح اضحك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وقال رحم الله أخي موسى لو صبر لتعلم من الخضر الكثير. وبينت السنة وهي تفسر هذه الآيات أن موسى لما وصل إلى مجمع البحرين وجد الخضر مسجى ببردته، فقال السلام عليك، فقال الخضر من تحت بردته من؟ قال موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال أجل، قال ولماذا جئت؟ قال هل أستطيع أن أتبعك، أن أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يقولها موسى برفق، فيرد عليه الخضر بجفاء: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فيرد موسى في أدب المتعلم: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. فيرد الخضر عليه بغلظة وجفاء ويشترط، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. انطلق حتى ركب السفينة، فلما ركب السفينة جاءت عصفور أو جاء عصفور فوقف على حافة السفينة فنقر نقرة من البحر، فقال الخضر لموسى: يا موسى. قال: نعم. قال: إن مثل علمك وعلمي إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر. أول درس: يا موسى، إن الله عز وجل علمك علما لم يعلمني، وعلمني علما لم يعلمك أو لم يعلمك إياه. ومضت السفينة وبدأ يخرق السفينة ويكسر خشبة منها ويقول له: حملنا القوم بغير نول، يعني بغير أجر، فقمت تخرق سفينتهم تريد أن تغرق أهلها، لقد جئت شيئا. قال له: مش قلت لك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له: معلش نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا تريقني من أمر عسرة. وجاءت قصة الغلام، وبرضه لما اغتاظ موسى نفس ذكية شاب قوي جميل، وبعدين بطريقة شرسة الخضر يقتله: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له: خلاص اعتبر بي الأخيرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وتأتي قصة القرية وأهلها اللئام الذين أبوا أن يضيفوهم، ومجرد يقول له يعني قول له: اقعد يا موسى نخمر ونبني ونقيم الجدار. قال: سبحان الله، وإحنا جعانين، طيب لو أطعمونا كنا نشتغل، إنما لسه هنقعد نخمر ونبني. وقد بلغ منا الجوع كل مبلغ، فخذ منهم فلوس ما دام هم لئام ما رضوش يضيفونا، ندور على مكان نشتري طعام. لو اتخذت عليه اجرا كان مستني له سيدنا الخضر يقول له: هذا فراق بيني وبينك. اذا السنة بينت انه العبد الصالح اسمه الخضر. العلماء في خلاف معروف في نبوة الخضر من عدم نبوته. هل كان الخضر نبيا ام لا؟ فمن العلماء من وقف عند ظاهر النص فقال كان الخضر وليا او كان الخضر عبدا صالحا كما قالت الايات فوجد عبدا من عبادنا. والنبي عليه الصلاة والسلام سماه العبد الصالح، يبقى عبد صالح. ومنهم من تفرس الايات وقال بنبوة الخضر عليه السلام، ذلك ان الاسلوب والقصة كلها توحي بنبوة الخضر. ففي الآية فوجد عبدا من عبادنا، وكلمة من عبادنا إضافة إلى الله عز وجل، وهي إضافة اختصاص وتشريف وتكريم، وتكون لصنفين من الناس: الأنبياء والأولياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن المصطفون من الناس إما أنبياء وإما أولياء. فقول ربنا فوجد عبدا من عبادنا تحتمل النبوة والولاية، لكنها في غالب آيات القرآن كانت عن الأنبياء. واذكر في الكتاب أو الآيات هناك في سورة صاد تتكلم عن الأنبياء، عن أيوب مثلا فتقول نعم العبد إنه أواب، وتتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب فتقول واذكر عبادنا، واذكر عبادنا. فوصف العباد جاء في الآيات على الأنبياء، لكن آية تحتمل بقية الآية، يؤكد أو يلغي احتمال الولاية ويعطي احتمال النبوة. يعني فوجد عبدا من عبادنا ممكن يكون نبي أولي، لكن قول ربنا آتيناه آتيناه رحمة من عندنا، ما معنى الرحمة هنا؟ قال المفسرون هي النبوة. الرحمة وردت في القرآن الكريم بمعنى النبوة، وفي سورة الأعراف وفي سورة هود في معرض الحديث عن الأنبياء النبي من الأنبياء وهو يتكلم مع قومه يقول لهم وآتاني رحمة من عنده وآتاني منه رحمة. الرحمة هنا بمعنى النبوة، ويمكن أن يكون معنى الرحمة هنا في تلك الآية التي نحن بصددها بمعنى النبوة. إذا كلمة من عبادنا تشير لاصطفاء النبوة أو الولاية، لكن وآتيناه رحمة من عندنا هذه الرحمة تعني النبوة. وعلمناه من لدنا علما يعني من عندنا. ربنا علم الخضر، كيف علمه؟ كان بوحي، علم الله الخضر وتعليمه كان بوحي، ولا يوحى إلا للأنبياء. فتلك إشارة. وإيحاءات القصة بما فيها من أوامر ونواهي إلى أن انتهت القصة وعبر الخضر بقوله وما فعلته عن أمري. إذن عن أمر من؟ فشأن الخضر كان وحيا، والوحي لا يكون إلا لنبي، فالخضر على الراجح كان نبيا، وكانت له شريعة تختلف عن شريعة موسى. ذلك أن مما تعلمناه أن الرسالات اتفقت في العقائد والأصول، واختلفت في الشرائع والمناهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فموسى في بني إسرائيل له رسالته وشريعته، والخضر في قومه له شريعته. وهذا هو الذي عبر عنه الخضر بقوله كما صح في الحديث: يا موسى إني على علم لم يعلمك الله إياه، وأنت على علم لم يعلمني الله إياه. فشريعة الخضر تختلف عن شريعة موسى. وقول ربنا وعلمناه من لدنا علما، ما في شيء اسمه علم لدن كما زعم المتصوفة، وإنما علمناه من لدنا بمعنى من عندنا. لما ذكرت من عندنا في الآية اقتضت البلاغة أن يؤتى بمرادفها دون تكرار اللفظ، حتى لا يكون هناك ثقل في النطق وركاكة في التعبير، وليس هذا من شأن القرآن ولا أدبه. فلما قال آتيناه رحمة من عندنا لم يناسب أن يقول وعلمناه من عندنا علما، بل قال وعلمناه من لدنا التي بمعنى من عندنا، فتم التغاير في اللفظ ليكون أبلغ في التعبير. من لدنا يعني من عندنا، وليست تدل على ما يعرف بالمصطلح الصوفي العلمي لدني، بدليل أن في الآيات موسى يقول للخضر قد بلغت من لدني عذرا. فهل كانت بمعنى العلم اللدني؟ لا. ونقرأ في كتاب الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. لدن يعني علم. فهل كان القرآن علما لدنيا إذ قال الله إنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم؟ لا، وإنما بمعنى علم. فالزعم بأن هناك علما لدنيا لا دليل عليه في القرآن وسنة، وكل دليل وكل ما استدلوا به إنما هي هذه الآية أو تلك الجزئية وعلمناه من لدنا، وقد علمت أنها بمعنى من عندنا. وهذا معناه أننا لا ننكر أن الله عز وجل يمتن على من يشاء من عباده بعلم واسع وفضل وعطاء، ذلك كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا اسم عطاء الله وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، لكن ما اسموش علم لدني. واحد يتعلم والثاني يتعلم، واحد يفهم والثاني ما يفهمش، فضل الله يؤتيه من يشاء. واحد ازداد في التقوى فازداد علما وازداد صلاحا وتقى، يبقى واتقوا الله ويعلمكم الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، وهكذا. طيب، بعد تبيان انه الخضر كان ليه شريعه، وانه العلم كان من عند الله وليس علما لدنيا بالمصطلح المزعوم عند المتصوفه الذي لا دليل عليه، نأتي إلى الآيات فنجد أن الآيات قالوا تدل على أن الحقيقة تخالف الشريعة، وقالوا عندنا كده حقيقة وشريعة. الصوفية كثيرا ما يتشدقون بقضية الحقيقة والشريعة، والجماعة المولدية بينشدوا في أشعارهم أبيات حفظت منها البيت وأنا قلته: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. وفي كتبهم قالوا كلام يورث الكفر، قالوا إن الشريعة نزلت أولا كما ذكرت، وبعدين نزل علم الحقيقة ثانيا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطيه إلا لعلي والعلي وعلي الدالي الحسن البصري، وبعدين ظل يختص بالحقيقة أقوام دون آخرين. بنقول لهم الكلام ده يورث الكفر، بل هو الكفر ذاته. فزعمهم أن الدين كان شريعة ثم حقيقة، وقد تعلمنا الشريعة ولم نعلم عن الحقيقة شيئا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغها لنا. طب ازاي ربنا يبلغ الحقيقة ولم يبلغها، مع أن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكونه يكتم هذا عنا، فالصوفية بكلامهم هذا يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة، وحاشا. فنشهد نحن والثقلين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، إنما الزعم إن الحقيقة ما ادهاش إلا العلي. ولماذا علي؟ وهل علي كان أفضل من أبي بكر؟ وهل علي كان أفضل من عمر أو من عثمان؟ وده يدلك على إن المسألة جاية هناك من الشيعة، لكن ده العلي بس. لماذا علي؟ أوليس في الصحابة من هو فاضل كعلي؟ أو من هو أفضل منه؟ وبعدين علي نفسه اللي الصحابة سألوا: يا علي، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا والذي نفسي بيده إلا أن يكون فقها قد فقهناه. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، الله عز وجل يعطي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام لكل الناس، لكن كل واحد يفهم أكثر من الثاني، هذا عطاء الله. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. فالناس بسأل سيدنا علي: أنت يعني وآل البيت النبي عليه الصلاة والسلام خصكم بحاجة؟ لا لا، والذي نفسي بيده إلا أن يكون فقها قد فقهناه. لكن الصوفية لك: لا، النبي خص علي بالحقيقة، وبعدين اداها علي للحسن البصري، ولا يمكن تكون للحسن الشاذلي، لأن الحسن البصري ما يبقى جبش الصوفية كتير. وبعدين بقى في الأقصاب والأنجاب والأوتاد والأحباب، هذا اتهام شنيع وكذب ذريع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الحقيقة. لذلك يقول لك الصوفية هم عادين يتكلموا لك: يا سلام على جمال الحقيقة. ايه الحقيقة؟ يقول لك الشافعي مشى في الصحراء لا وجد راعي غنم، قال لما علمه الصلاة ولا اسأله اشوف يعرف امور دين ولا لا، قال له: انت بتصلي؟ قال له: ايوه. تعرف تصلي؟ قال له: اه. قال له: فكيف اذا سهوت في صلاتك؟ قال له: في مذهبنا ام في مذهبكم يا شافعي؟ قال له: ما مذهبنا وما مذهبكم؟ قال أما في مذهبكم فإن الرجل إذا نسي في صلاته جبر ذلك بسجدتي سهو، أما عندنا فإن العبد إذا سهى بين يدي مولاه قطعت رقبته. فتلك حقيقة. قال فهل تعرف حكم الزكاة؟ قال عندنا أم عندكم؟ قال خذ. قال أما عندكم فربع العشر، وأما عندنا فالعبد وما ملكت يداه لسيده. فقال الشافعي ضاع علم الشافعي في الصحراء. وقع الشافعي على يعني لم يقع عليه من قبل. والصوفية تشدقون بهذا الكلام كثيرا، والناس لما يكونوا صوفية يسمعوا الكلام ده يقوموا ويقعدوا مصرمون، والكلام كلام حلو، والكلام من ده كثير في علم الحقيقة، ولكن ليس في ديننا ما لا نعرفه. يعني ما فيش في ديننا حاجة اسمها شريعة احنا عرفناها قرآن وسنة وحقيقة لا يتوفر إليها إلا الخلص الكمل الصفوة من الناس. يقول لك من ذاك عرف، ومن عرف وصل، ومن وصل اتصل. الكلام ده غير موجود في دين الله. دين الله واضح صريح، آياته محكمة وأحاديثه بينه، وهو هذا الدين. إنما نزعم إنه في دين ثاني وجابوا نبي ثاني وحقيقة ثانية وعالم غير العالم ومملكة فيها ديوان، والديوان بيحكم رئيس أو رئيس الديوان، وإنه في قطب الأقطاب والأقطاب الأربعة، وبعد الأقطاب الأربعة الأنجاب والأوتاد والأحباب، ودول أصحاب الحقيقة واللي بيتصرفوا في الكون، والأربعة المدركين الكون. هذا دين لا نعرفه ولو في عالم أساطير الإغريق أو اليونان، ولكن الصوفية تحب الأساطير كثيرا، ولها من الأساطير ما فاق أساطير الإغريق. مملكة الصوفية وديوان الصوفية وصحبة الديوان ورئيس الديوان والحقيقة والشريعة. قل لك الخض خرق السفينة، ودي معصية في الشريعة، لكنها في الحقيقة صعب. نقول له لا، هذه عين الطاعة في الشريعة. وإزاي؟ الخط من مجمع البحرين. عارف أصحاب السفينة؟ وأصحاب السفينة عارفينه. أول ما لو وقف مع موسى، يا خضري تعال، وركب معهم السفينة، عارفينه. طلع الأجرة، يا راجل ناخد منك أنت، طب وفي بركة في البلد غيرك؟ ما ناخدش. كانوا ناس لهم تقدير، الأنبياء والعلماء الصالحين، إنما عندنا احنا نقدر الممثلين ولاعب الكرة. ركب السفينة، بص لقى الملك جاي بالأسطول بتاعه، عارف إنه ملك ظالم، لا بيرحم فقير ولا مسكين. قالوا بعدين ده ما حلتهمش غير السفينة، بياكلوا منها وبيتعايشوا منها. يجي الظالم ده ياخدها؟ لا والله، الناس طلعوا أصلة وكرمة وركبوني بغير أجر، لازم أقدم لهم معروف. من قدم إليكم معروفا فكافئوه. أعمل إيه؟ قال أرتكب أخف الضررين وأهون الشرين، فأقتطع جزءا من السفينة إلى أن يمر الملك الظالم فيرى أنها معيبة، فيقول إنها توشك على الغرق، فإذا مضى وضعت اللوح مكانه فبهذا تسلم السفينة لأصحابها المساكين. يبقى عقل بفكر. هذه العقلية تتفق مع شرع الله تماما، وهي تتفق مع الشريعة الخاتمة التي فيها قاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، وهذا هو الذي فعله الخضر. فهل كان حقيقة أم شريعة؟ كان شريعة وهو خير. الأمر الثاني أهو ده ما كانش لا في علم موسى ولا في علم الخضر، غلا ونظر وذكي، نفسي ذكية. أوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام طبع كافرا، فإن عاش أرهق والديه بالكفر فكفر مثله. ونظر وذكي، نفسي ذكية. أوحى الله إلى الخضر أن هذا الغلام طبع كافرا، فإن عاش أرهق والديه بالكفر فكفر مثله. وليس من الخير أن يعيش ولا أن يكفر والده، فأمر الله الخضر أن يزهق تلك النفس الخبيثة فقتلها. بأمر من من الله. وقتل عضو فاسد لصلاح بقية الأعضاء هذا دين. ومن أراد أن يفسد علينا ديننا أو أن يشق عصانا فالدين يأمر بقتله، ويوم أن توجد الفئة الباغية فالدين يأمر بالصلاح معها والصلح معها أولا، فإن لم يقع فقتالها. وإن فائن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا في الشريعة وهو بأمر الله. الأمر الثالث إنه في غلامين ويتيمين والجدار مال، تحت الجدار كان أبوهما صالحا، لو وقع الجدار والأولاد صغيرين إلا يأخذ الكنز هم أهل القرية اللئام قبل نسل آم، ما يستحقوش أنه يحصلوا على الكنز. طلبوا منهم الطعام أو أن يضيفوهم أبو، يبقى يكرموا؟ لا ما يكرموا. يبقى نقيم هذا الجدار حتى يظل الكنز للأولاد أو للغلامين ولا ينتفعش بأهل القرية اللئام، يبقى عمل خير ولا عمل شر؟ وكان عين الحق، يعني هم لما كانوا لئام ما يستحقوش انه يحصلوا على الكنز، وعمل الخير في الغلامين اليتيمين والمحافظة على مال اليتيم. أعلم الله الخضر ولم يعلم موسى. ولماذا لم يعلم موسى؟ لأنه أريد أن يؤدب موسى، فلو أعلم فلا مجال للتأديب. يعني أنت لما تريحهم من البداية بمرسين ده القضية قضية تربوية، أنه يخرق السفينة ويسأل الخضر، يقتل النفس يسأله، يبني الجدار برضو يسأله، عاوز يتعلم متشوق، وبعدين يقول له لا استنى بس استنى شوية. شوف بقى لما موسى الرسول المكلم والخضر كل شغله استنى، ومنتهى الفظاظة والغلظة يرد عليه. وموسى كالعبد الضعيف مكسور الجناح يقول له طيب زي بعض وسامحني وما عليش شو دي وانا كبرت. كل ده وده برضو يعلمنا ازاي نتعلم وازاي نصبر في طلب العلم. وربنا لما عرض القصة عشان الحكاية دي مش عشان الصوفية يقول حقيقة وسريعة. يبقى القضية يا اخوانا في النهاية انه علم الخضر ولم يعلم موسى واذن الله للخضر ولم يأذن لموسى. قال زي ما كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ببسط المثال وبيقول مثل اثنين زار رجلا احدهما قد علم بالاذن والاخر لم يعلم. قال يعني ازاي؟ قال هنضرب مثل بيا وباخواني. ناس جايين من سفر وقالوا بالتليفون انت موجود؟ ان شاء الله. طب احنا جايين لك انا وفلان اثنين اهلا وسهلا، بس انا عندي محاضرة مش هقدر اتأخر عنها. طب ايه رأيك تيجي والبيت بيتك والمفتاح تلاقيه في المكان الفلاني وتدخل. جه خبط محدش رد. صاحبنا تناول المفتاح من المكان المعهود ولا المعروف بالنسبة له وفتح الباب. فراح ماسكه من تعال. ربنا قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. تدخل ازاي؟ قال له بس تعال. دخل قعدوا لقوا المكتب قعدوا يفتشوا بالكتب وتفتشوا بالكتب كمان. قال له زي بعض. شوية راح داخل على المطبخ اللي لقاه جابه. قاعد حط الطبلية او الصينية اجاب الاكل. قل له يا اخي دخلت البيت ولا حدش موجود ولا حد ادالك اذن. وقريت في الكتب ولا حدش ادالك اذن. وكمان جايب اكل من غير اذن. والله ما انا واكل غير لما اعرف المسألة وما فيها. قال له ما انت مش واخد البالة. المسألة وما فيها ان انا اتصلت بالشيخ عمر قال لي تيجي مأذن لك بالدخول مأذن لك بالراحة بالاكل وبالشرب. فهو اذن لي بالدخول وان انا اعود واكل واشرب. انا قال له حصل. قال له حصل. قال له يلا ناكل. وهم يبقوا اساتذة في الموضوع ده. المسألة ما خرجتش عن حدود انسان اذن الله له والاخر لم ياذن له او لم يعلم بالاذن على سبيل التأديب والتربية. فالمسألة بالضبط ان الخضر مأذون له وموسى ما يعرفش. فلما قال هذا فراق بيني وبينك قال له تعالى بقى يا حبيبي ابين لك المسألة وما فيها. السفينة والملك الظالم وانا حبيت بس اغرق خشبة لغاية لما يعدي الكلب الظالم ده اركب المسمار في الخشبة ترجع لطبيعتها تقعد السفينة لأصحابها المساكين يتعايشوا منها. وقال والغلام ده كان طبع كافرا وربنا امر بقتله وقتلناه عشان ربنا يبدلهم خيرا منه زكاة واقرب رحمة. والجدار وحكاية الغلامين اليتيمين واللي اهل القرية لأم ما يستحقوش ياخدوا الكنز يبقى لازم نبني يكبروا الاولاد يهدم الجدار ياخدوا الكنز. ليه؟ لان ابوهما كان صالحا وبعدين ربنا بين ان بركة ان صلاح الآباء ينفع الأبناء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له هي المسألة كده. قال له هي كده. وبعدين يحكى في طرف العلم قال له موسى انت قاعد بتعترض علي. قال له انت نسيت يا موسى لما أمك ألقتك في اليم في الصندوق لو الصندوق في خرم هيدخل لك مية وتغرق ولو ما فيهوش يكتم عنك الهوى ومع ذلك ربنا نجاك فليس هذا بأغرب من السفينة التي خرقتها. قال له انت نسيت لما كنت طالع تتمشى في المدينة ونادى عليك الإسرائيل وقال لك المصري قاعد يضرب فيا، جيت تمسكه تحجز بينهم وكذبته لكامية طلع فيها الضرب القاضي خلصت عليه. قال له ما دي اختي. قال له انسيت لما نزلت مدين ولقيت الفتاتين بنتي شعيب ومن غير اجل شقيت لهما وكنت احوج ما تكون الى الاجر وابيت ان تطلب الاجر من الناس وطلبته من رب الناس وذهبت تحت ظل شجرة تقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فعلام الاعتراض يا موسى. اذا القضية جديد مفيهوش طلاسم ولا الغاز ولا دين احنا ندور عليه في دنيا الاساطير عشان نوصل للحقيقة، لا، ولا ان هذا الدين بالذوق ولك من ذاك عرف، لا، هذا الدين دين وليس بطين. وبعدين يقول لك واختم عشان انا طولت، يقول لك لازم المريد يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف شاء وهو مطاوعه، لا يناقش ولا يجادل ولا يعترض ولا يتردد. ولذلك اخواننا الصوفي اللي يعترض على شيخ الطريقة بتبقى مسألة غريبة، والبند بتاع من اعترض انطرد معروف عندهم زي الشمس. وكنت الاسبوع اللي فات بحكي لكم قصة الناس اللي ما بيصلوش من مشايخ الطرق، وشيخ الطريقة اللي راح المريد وقال له بقول لك ايه تدينا الدرس وتقول قوموا صلوا وصح داخل انت الخلوة بتاعتك ولا تصليش، انا مش هسيبها غير لما تقول لي صليش ليه. قال له تأدب يا ولد، انا بصلي ورا النبي في كل وقت. يحكي لي هذا الشاب ان شيخ الطريقة حبسه 3 ايام لا اكل ولا شرب ولا بول، وحبس كان بطريقة غريبة الشكل، حبس عفاريتي. لان هم بيستخدموا الجن وبعشروهم ومهططين ومهططين وبها وبهيات ولا مقفنجر ولا منفنطان اسماء الشياطين ورؤوس الشياطين كتير. واقرا ورد الطريقه البرهانيه وغير البرهانيه تلاقي الكلام ده، بس ما تروش بالظلمه احسن يطلع لك شمشوم وجمهم وبتاعه ودول خلصوا. بلاش، ربنا يجعل كلامنا خفيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدنا موسى ما كانش كالميت بين يدي المغسل. سيدنا موسى لأي أي حاجة غلط كان بيعترض. العجيب أنه يقولك ما تعترضش على الشيخ كما لم يعترض موسى على الخبز. طب ازاي والقصة كل مليئة بالاعتراضات بكل حاجة؟ يقول له عملت دي ليه؟ يقول له طب استنى، يقول له عملت دي ليه؟ والثانية والثالثة. وبعد كده تقول لي كن مع شيخك كما كان موسى مع الغض وما اعترضش. طب ده اعترض واعترض واعترض. يقول لك ما لما اعترض انطرد. ما عندنا نحترم العلم والعلماء ولكن نبحث عن الدليل، وإذا رأينا العالم مهما كان خرج عن الدين أو خرج عن النص اعترضنا، ولكن بأدب، فإن الأدب مع العلماء من الدين، فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يبقى اخواننا المسائل ما فيها واضحة، واضحة وضوح الشمس، وما فيهاش امور غامضة ولا فيها طلاسم والالغاز زي ما بيزعم الصوفية. وكما رأيت الامور واضحة، ما فيهاش حقيقة وشريعة، ما فيهاش عدم اعتراض واللي اعترض انطرد، كل ده كلام فاضي ومفاهيم خاطئة وللأسف يستغل فيها كتاب الله للضحك على الناس بالاستدلال في غير موضعه. فالأمر كما قلت لكم والله أعلم بالحقائق. ونحن إذ نقول هذا نبغي الوصول للحق ونقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب، انصر إخواننا المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين، فك أسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، نجح أبناء المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين وشهداء المسلمين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وفرج كروبنا واحسن خلاصنا واحسن ختامنا وتولى أمورنا قنا شر الظالمين، اجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انتقم من الامريكان المعتدين ومن الصرب الصليبيين ومن اليهود الصهيونيين، اللهم انتقم من الصليبيين والصهيونيين، اللهم انتقم من الكافرين والمشركين والظالمين والمعتدين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في العراق، اخواننا المستضعفين في الصومال، اخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك، واخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر المستضعفين في كل مكان وأيدهم بتأييدك يا رحمن.